بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار، وهي المقدمة لشرح الأربعين النووية، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. حقيقة رغب الإخوان، صوت عالي ولا لا؟ هكذا أقول، رغب الإخوان أن يعني يكون في هذه الديوانية. نبدأ إن شاء الله وإياكم في شرح الأحاديث الأربعين النووية، من ويكون يعني في كل يوم اثنين من كل أسبوع إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم على الالتزام، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول. قبل أن نشرع، قبل أن نبدأ في شرح يعني الأحاديث لحديث الأربعين، أقول يعني كلمة، يعني نرغب أنفسنا ونحث أنفسنا وأنفسكم ونحثكم جميعا على طلب العلم. أقول قبل أن نبدأ يعني نذكر إن شاء الله كلمة حتى يعني نلتزم، وحتى تكون حافز لنا. لذلك الحقيقة نحب من الأسبوع القادم يعني كل واحد يكون معه نسخة، ويكون معه قلم، ويكون معه ورقة نكتب ونحفظ. وهذه الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله في أربعينيته أو في هذه الأربعين، حقيقة حرية أن تحفظ، لأن الإمام النووي رحمه الله ويعني غيره ممن سبقه وممن لحقه كثير من أهل العلم، حاولوا أو حاول كل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مما توصف بأنها من جوامع الكلم، وأنها من الأصول العامة في الشريعة والآداب الإسلامية، فحاول أن يجمع مجموعة من هذه الأحاديث، ولكن أقول لم يجمع أحد منهم كما جمع الإمام النووي رحمه الله كما هو معروف. فالأربعين التي جمعها الإمام النووي واعتمدها بهذا الكتيب الصغير يعني حازت القبول عند أهل العلم وطلاب العلم قديما وحديثا. لذلك اعتنى بها العلماء قديما عناية فائقة، شرحوها شروح ميسرة، شروح مطولة، وأضاف بعضهم عليها كما فعل ابن رجب رحمه الله، أضاف على هذه الأحاديث أيضا بعض الأحاديث، لكن كلهم وقف عند هذه الأربعين التي اختارها الإمام وجمعها الإمام النووي رحمه الله. حتى أن بعض العلماء يقول من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الإمام، الإمام النووي رحمه الله، أن الناس كثيرا اعتنوا حتى بهذا العدد الذي اعتمده الإمام النووي. لذلك نجد يعني كتب في السنة أو كتب في علوم كثيرة جدا، الأربعون في الطب، الأربعون في الآداب، الأربعون يعني في فنون أخرى أيضا، يجمع الناس وحاولوا دائما أنهم يلتزموا بكم؟ بهذا العدد الذي التزمه الإمام النووي رحمه الله. وهذا قطعا من توفيق الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى وفق هذا الإمام وبارك، قول بأن قيض له كثيرا من أهل العلم وطلاب العلم اعتنوا بما جمعه وبما كتبه. لذلك أقول يعني نقتدي بأولئك، ويعني نأتي إلى هذه الديوانية إن شاء الله ومعنا نسخة من الكتاب، ونحفظ الأحاديث التي يعني نقرأها، ونحاول أن نعرف يعني مدلولات هذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث يعني ما جمعت هكذا سدى، وإنما هي منتقاه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الكثيرة، وهي تعد من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. من تعرفون أن محمد عليه الصلاة والسلام فضله الله سبحانه وتعالى على الأنبياء بأمور كثيرة جدا، منها أنه أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، أي أنه يوجز ما يريد من معاني كثيرة في عبارات قليلة يسيرة، العبارة قليلة، المبنى قليل، ولكن المعنى عظيم، والمعاني والأمور التي يريدها يعني تكون كثيرة في هذه الكلمات اليسيرة. فلذلك نعتني حتى نقتدي بأولئك أهل العلم وطلاب العلم، أقول يعني نعتني بهذه الأحاديث، ولا بد أن نسعى أن نحفظ هذه الأحاديث، نحفظها عن ظهر قلب، ونعرف مدلولات هذه الأحاديث، ونعرف معاني هذه الأحاديث، وهذا ما سنتذكره نحن في يعني كل أسبوع إن شاء الله، ندرس الأحاديث ومعانيها ومدلولاتها وأحكامها وآدابها. وإذا أضيف هذا مع الحفظ، هذا لا شك يعني هذه الأمور تعين على الحفظ وتيسر لنا الحفظ. والحقيقة العلم أو طلب العلم يعني أمر يعني له أهمية عظيمة جدا في دين الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نعتني بالعلم، ونعتني بالعلم الشرعي كما أراد الله سبحانه وتعالى، كما أراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق العباد، وفعل سبحانه وتعالى أمورا وأفعالا كثيرة جدا، ويجب على كل عاقل وعلى كل مسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا ولا فعل شيئا إلا لحكمة. فعله سبحانه وتعالى فيه الحكمة، وخلقه سبحانه وتعالى فيه الحكمة. هذه الحكم قد تعلم وقد لا تعلم، قد يخبرنا سبحانه وتعالى عن بعض ما شرع أو بعض ما فعل، ويبين لنا حكمها وعلتها والغاية منها، وقد يقول سبحانه وتعالى ويفعل سبحانه وتعالى ويشرع سبحانه وتعالى ولا يذكر لنا حكمة. وهذه أيضا لها علة، عدم ذكر الحكمة لها علة شرعية، لكن المسلم لا يجوز أبدا أن يعتقد أن فعلا من الأفعال أو أن قولا من الأقوال أو أن خلقا من مخلوقات الله عز وجل يخلو من الحكمة أبدا. وإذا نظرنا في واقع الناس قديما وحديثا، حتى أهل العلم كثير جدا منهم يجهدون أنفسهم جهدا عظيما جدا في محاولات عديدة لمعرفة العلل ولمعرفة الحكم في أفعال الله وفي خلق الله سبحانه وتعالى. والحقيقة يعني هم يفعلون ذلك لأنهم يريدون إقناع العقول، لأنهم يعتمدون على العقول، ويريدون لهذا العقل أن يقتنع اقتناعا تاما عقليا فطريا بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا قطعا لم نكلفه نحن المسلم المطيع المخبت المؤمن لله عز وجل، ما ينبغي أن يتعب نفسه كثيرا في البحث عن العلل وعن الحكم فيما فعل الله أو فيما خلق الله سبحانه وتعالى. نحن إذا أمرنا أقول بفعل أو بأمر نمتثل، عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. لكن أقول العلماء وكثير من أهل العلم قديما وحديثا يجهدون أنفسهم جهدا عظيما، وهذا سببه أنهم يعتمدون على عقولهم في شرع الله سبحانه وتعالى اعتمادا عظيما، وهذا لا شك على خلاف منهج سلف هذه الأمة وعلى خلاف المنهج الحق الذي نلتزمه وندعو إليه. وأقول من الأمور التي قد يخبرنا الله عز وجل بها، وهناك أمور قد لا يخبرنا بها سبحانه وتعالى، العلة من عدم الإخبار هو الابتلاء والامتحان. فإذا جاءك أمر أو شرع أو خلق ذكرت حكمته نمتثل، وإذا جاءنا أمر أو شرع أو فعل أو خلق ولم تذكر فيه حكمة نمتثل، لا نفرق بين الأمر أو بين الشرع الذي علمنا حكمته وبين الشرع والأمر الذي لم نعلمش حكمته. كلام واضح، فلا نفرق، الممتثل المخبت المطيع لا يفرق بين ما علم من حكم وبين ما لم يعلم من حكم. لكن أقول نعتقد وأكرر نعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى له حكمة في كل فعل وفي كل خلق. يعني واحد ممكن يسأل يقول يعني خلق البعوضة فيها حكمة؟ نعم فيها حكمة، قد تجهل وقد نعلم، قد يصل البعض قد لا يصل. أبدا، ما من حشرة وما من دابة إلا وفي خلق الله عز وجل فيها له حكمة سبحانه وتعالى، نعلم أو لا نعلم. لكن نقنع العقول ونخضع العقول أن تقتنع بأن الله سبحانه وتعالى له في كل فعل حكمة وفي كل وفي كل خلق حكمة سبحانه وتعالى. لا أصعب. من الأمور التي أعلمنا الله سبحانه وتعالى بحكمته فيها، هذه كلكم يحفظها وكلكم يعرفها، العلة والحكمة من خلق الخلق. ما هي العلة؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل هنا ذكر علة الخلق، صحيح؟ ما هي؟ العبادة. طيب هذه ذكر الله سبحانه وتعالى علتها وبين الحكمة فيها سبحانه وتعالى. فالأصل أقول كما ذكرت، إذا جاءنا الأمر وإذا جاءنا الفعل نحن نمتثل. ذكرت الحكمة أم لم؟ لكن هذه ذكرت الحكمة، هذه تحتاج عناية. إيش؟ تحتاج إلى عناية أعظم. أنتم اللي تتعبون عقولكم في البحث عن الحكم، هذه جاءت حكمتها، فعليكم بإيش؟ فعليكم بامتثالها امتثالا كما أراد سبحانه وتعالى. امتثلوا عبادة الله عز وجل. هذه العلة معروفة، وهذه العلة مزعومة الكل يزعمها، والكل وهذه العلة أيضا منشودة الكل ينشدها. ما في عبد وما في مخلوق إلا يقول أنا أحب أن أكون إيش؟ أن أكون عابدا لله عز وجل، مطيعا لله عز وجل. يغضب إذا قلت له أنت تعصي الله، ولا يقبل إذا قلت له أنت تعصي الله عز وجل. الكل يزعم العبادة، والكل ينشد العبادة، لأن السعادة في الدنيا والآخرة الحقيقة متعلقة بتحقيق العبادة. فنحن علينا أن نحقق هذه العبادة التي ذكر الله سبحانه وتعالى أنها هي العلة من إيش؟ من الخلق، من خلق الجن ومن خلق الإنس المخلوقات والمكلفون جميعا، هذه هي العلة. لأجل هذه العلة وهي العبادة، شوفوا كم خلق الله وماذا خلق الله عز وجل وماذا فعل سبحانه وتعالى. لأجل العبادة فقط كل إنسان منا خلق الله سبحانه وتعالى فيه فطرة وخلق فيه عقلا. ليه؟ لأجل العبادة. الفطرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيك لما؟ لأجل العبادة، حتى تحقق العبادة يا عبد الله. العقل الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه لما؟ حتى تحقق العبادة، مو حتى تمشي إلى القمر وتمشي إلى يعني قيعان البحار ولا لا، ما في مانع تمشي، لكن الأصل ما هو؟ تحقيق العبادة لله عز وجل. أما إذا ما حققت العبادة وصلت إلى القمر وإلى الكواكب وإلى النجوم وإلى الشمس، فأنت نلت السعادة؟ أبدا، لن تنال السعادة، ما يمكن. فطرة وعقل خلقهم الله عز وجل لأجل العبادة، ثم أرسل الرسل سبحانه وتعالى. ما يعني لم يوقفنا أيضا عند إيش؟ عند الفطرة وعند العقل، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب. ووظيفة الرسل ووظيفة الكتب كلها ما هي إلا تذكير الفطرة وتحقيق مقتضى العقل في الناس. يذكروننا الرسل كلهم، يذكرون أقوامهم بالفطرة، تحقيق عبادة الله عز وجل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إنما أنت مذكر. إيش يذكر؟ هل كانوا عارفين؟ نعم، الفطر كانت تعرف، لكن الفطر تغيرت والفطر تبدلت. فيأتي الرسول وإيش يعمل؟ يذكر ويدعوهم إلى العمل بمقتضى إيش؟ بمقتضى العقل. فالفطر تعرف الله عز وجل لأنها خلقت لعبادة الله، والعقول كذلك تعرف الله سبحانه وتعالى في ربوبيته أقل الأحوال. ولذلك الرسل يأتون يقول يذكرون بهذه كل هذه الأمور. شوفوا الأربعة من أعظم السبل إلى معرفة الله عز وجل وإلى الوصول إليه سبحانه وتعالى، كلها سبحانه وتعالى خلقها وفعلها لأجل العبادة. كيف نحقق هذه العبادة؟ كيف نعرف هذه العبادة الآن؟ يقولون أن العبادة أو تحقيق العبادة لها بابان فقط، لها بابان ما في ثالث، باب العلم وباب الإرادة. باب يقوم على العلم وباب يقوم على الإرادة. ما هو العلم؟ العلم هو العلم بأنواع العبادات ومعرفة العبادات ومعرفة أوقاتها ومعرفة كيفياتها ومعرفة هيئاتها ومعرفة فضائلها. هذه كلها أمور يعني علمية. علم، ما في علم ما تستطيع تعبد، ما تستطيع تعبد. ها؟ والباب الثاني هو باب الإرادة، العزيمة، الهمة. لكن الهمة هذه والإرادة كالعلم، الحقيقة العلم في عندنا علم صالح وعندنا علم إيش؟ علم فاسد. علم يوصل وعلم لا يوصلك وضيعك. كذلك الإرادة، عندنا إرادة صادقة وعندنا إرادة إيش؟ كاذبة. كل مثل ما قلت أنا قبل قليل، كل واحد منا يقول أنه يريد أن يكون عبدا لله عز وجل، صحيح؟ ويحقق العبودية لله عز وجل، لكن هل يفعلون؟ لا يفعلون. لكن هو يفكر أنه خلاص أنا أريد وأنت تريد وفلان يريد وزيد يريد وعمر يريد. لا، المسألة ما هي بس على الإرادة. الإرادة قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. شوف الله عز وجل يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، بس خلاص نغلق الأبواب. أنت تريد الدنيا تأخذها وأنت تريد الآخرة تأخذها؟ لا، الله عز وجل هكذا قال، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ممكن واحد يقول خلاص الله عز وجل هكذا قال، إذن القضية كلها متعلقة بإيش؟ بالإرادة. أنا إذا أردت الدنيا أخذت الدنيا ونلت الدنيا، وأنت تريد الآخرة خلصتنا. لا يا شيخ، لا لا، اجمع النصوص، اجمع النصوص الشرعية كما قلنا قديما وكما هو يعني كما أسس شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، قال يعني لا نقول قولا في مسألة من الأحكام الشرعية إلا بعد جمع إيش؟ جمع النصوص. وهذا من أهم الأمور عند طالب العلم وعند معرفة العلم الصحيح، اجمع النصوص المتعلقة بالباب ثم انظر فيها ثم أخرج بإيش؟ إحكام. أما تأخذ دليل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة خلاص نمشي نريد نعلق الأمور على الإرادة، لا، الإرادة قد تكون إيش؟ كما قلنا العلم فاسد وإيش؟ وصالح. وكذلك إيش؟ إرادة كاذبة وإرادة صادقة. واضح؟ شوف الله عز وجل إيش يقول، يقول ومن أراد الآخرة وبعدين إيش؟ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أراد ثم إيش؟ هذا قيد، هذا يسميه العلماء الآية الأولى تسمى آية إيش؟ مطلقة عامة، صحيح؟ وهذه الآية تقيد إيش؟ تقيد الإرادة، أن الإرادة لا توصلك إلى نتيجة ولا إلى خير ولا إلى صلاح إلا إذا اقترنت بإيش؟ بس أحسنتم، الكلام واضح؟ ها؟ إرادة، همة تجتمع في القلب تملك القلب، والقلب ملك الأعضاء جميعا، فهذا القلب يقوم إيش؟ يحرك، يحرك الأعضاء، يحرك اليد ويحرك الأعضاء الظاهرة والباطنة ويحرك كل شيء. لما؟ لتحصيل ما أراد. هو أراد شيئا فجمع قلبه وجمع همه في ذلك القلب واجتمع 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 حتى استطاع أنه إيش؟ يحرك الأعضاء، عنده قوة فحرك الأعضاء، فالأعضاء تتحرك لتحصيل إيش؟ لتحصيل المراد. إذن المسألة هذه الإرادة الصادقة، إرادة يتبعها سعي حثيث جاد لتحصيل المراد. واضح؟ من أراد الولد إيش يعمل؟ يتزوج، صحيح؟ من أراد المال إيش يعمل؟ يتاجر، يتحرك، ولا لا؟ ولا يجلس في بيته؟ لا يمكن. إرادة ثم سعي. هذا ما يقال في الإرادة، وكذلك العلم. طيب العلم كيف نقيده؟ ما هو العلم؟ العلم كما قال العلماء، العلم النافع الصالح الذي يوصلك، إنما هو العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علم يجي عن غير طريق الرسول، إياك وإياه. نحذرك ونحذر أنفسنا أن نسلك طريقا لعلم غير موروث عن رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم أبدا. والله لو اجتمع الإنس والجن وجاءوك بعلوم وقالوا هذه علوم توصلك إلى الله، لا يا عبد الله، والله ما توصلك. لذلك السلف يقولون كل الطرق مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أبدا ما في طريق. الله عز وجل هو الذي خلق، وهو الذي شرع، وهو الذي أمر، وهو الذي حكم. ألا طريق يوصل العبد إليه سبحانه وتعالى إلا طريق محمد. نضرب مثال واحد بسيط. اليهودي والنصراني قبل بعثة النبي بساعة، من مات منهما مات على إيش؟ مات على الإسلام. محمد صلى الله عليه وسلم نقول بعث، طيب بعث اليوم، قبل مبعث النبي ولو بساعة واحدة يعني 60 دقيقة مات يهودي ومات نصراني، يموت على إيش؟ يموت على الإسلام. بعد مبعث النبي وسمع به، هذا اللي هو النصراني واللي سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات بعده بساعة يموت كافرا. ليه؟ ما في طريق، كل الطرق سدت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله. حتى طرق الأنبياء، طريق اليهود سد، طريق النصارى سد، ما في طريق توصلك إلى الله عز وجل إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك العاقل والمسلم يعتني بالإرادة ويعلق الإرادة بالله عز وجل ويسعى سعيها، وكذلك العلم ما يفتح عينه إلا على العلم الموروث عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبذلك يصل لما يصل، يصل إن شاء الله يصل، لكن العلم لابد منه. طيب كيف نعرف العلم؟ وكيف نعمل لهذا العلم؟ وكيف نتعلم؟ وإيش اللي أهم؟ ما هو الأهم، العلم ولا الإرادة؟ حقيقة شقاء الناس في هذه الدنيا وشقاءهم في الآخرة منبعه ومنشأه من هذين الأمرين اللذين ذكرناهما. كل الناس، نعم والله كل الناس، ما في شقاء في الدنيا يتصور ولا شقاء في الآخرة يتصور إلا منشأه من هذين الأمرين أو البابين. نحن إيش قلنا؟ باب إيش؟ باب العلم وباب الإرادة. كيف الشقاء؟ نقول إنسان يعلم، عنده علم، دخل من باب العلم، هذا العلم ونال العلم، لكن ما عنده إرادة. يعلم وجوب الصلاة، يعلم وجوب الأمور الشرعية كلها والأحكام، لكن وش؟ إرادة ما فيه، عزيمة تحركه لأداء الصلاة ما فيه. كثير جدا من الناس يقول لك والله أنا أعرف أني عاصي، ولا ما فيه، فعنده علم لكن ما عنده إرادة تحركه على مقتضى العلم. هذا شقي ولا ما هو شقي؟ شقي أم ليس بشقي؟ أجيبوا، ليش تخافون؟ والله شقي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، قال 3، فذكر منهم إيش؟ العالم عالم عنده علم علوم الدنيا عنده كلها يعرفها، فيؤتى به فيقال له ماذا عملت بعلمك، فيقول يا ربي علمت فيك وعملت. قال كذبت، أنت تعلمت، أنت صرت عالما حتى يقال عنك أنك، وقد قيل. ثم يؤمر به إلى أول من تسعر بهم النار، عالم مجاهد ومنفق، لكنهم على غير إيش؟ على غير إرادة صحيحة، ما أراد الله سبحانه، ما علقوا إرادتهم بالله عز وجل، عنده علم لكن ما عنده إيش؟ إرادة، شقاء. لذلك يقول القائل وعالما بعلمه لم يعملا معذبا من قبل عباد الوثن، يعذبه الله سبحانه وتعالى عذاب أليم. كذلك من كانت عنده إرادة صادقة قوية يعمل الليل والنهار لكن على غير إيش؟ على غير علم، شقي ولا ما هو شقي؟ ها؟ إيش الدليل؟ ها؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مر في سفر له على راهب يتعبد لله سبحانه وتعالى عبادة شاقة، فبكى عمر بن الخطاب، فتعجب الصحابة قالوا يعني أرحمته، يعني رحمة في قلبك شفقة على هذه؟ قال لا والله، قال تذكرت قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عمل ونصر وتعب، إرادة قوية لكن على غير إيش؟ على غير علم، شقاء شقاء. فالحقيقة الشقاء في الدنيا والآخرة والله متعلقه بهذين البابين، إما عدم العلم، وإما قد يكون لا علم ولا إرادة مثل الكفار، هذا عد شقاء إيش؟ شقاء منقطع النظير. فإما لفقد البابين أو لفقد أحدهما، هنا موطن إيش؟ موطن الشقاء. فلا بد للمسلم العاقل أن يجمع البابين سويا، باب العلم وباب إيش؟ لذلك أنا نريدكم يعني ونريد يعني نحث أنفسنا وإياكم حقيقة، أنتم إذا يعني نلتزم، حتى أنا أتشجع أن نقرأ الأحاديث ونقرأ الشروح ونقرأ كذا، أنا نتعلم أيضا العلم، لا بد نحث دائما أنفسنا ونشجع بعضنا بعض على طلب إيش؟ على طلب العلم، واضح؟ ثم يعني إن شاء الله الإرادة، الإنسان يتغلب على الهوى ويتغلب على كذا ويتغلب على النفس الأمارة تجي عند الإرادة، لكن إرادة بلا علم شقاء، وعلم بلا إرادة شقاء. وأما فقد العلم والإرادة فأيضا من باب إيش؟ من باب أولى. كلام واضح، أسأل الله التوفيق لنا وإياكم. حقيقة هذا العلم الله عز وجل وصفه بأوصاف عظيمة، العلم حياة، العلم نور، العلم هدى. الله عز وجل مثل بين العالم والجاهل، الحي والميت، هل الحي والميت يستويان؟ كذلك العالم والجاهل. الله عز وجل يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، هذا العلم، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. شوف المثال. وعز وجل يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار وهم فيها خالدون. فرق عظيم جدا، حياة وموت، ظلمة ونور. الإنسان يتحرك في الظلمة، الميت يتحرك، هذا الميت ما يتحرك، وفي الظلمة لا تستطيع تتحرك، ممكن تتحرك تضر نفسك بلا علم. فلذلك لا بد أن نعتني بالعلم عناية يعني فائقة. ذلك الله عز وجل إذا قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم يحييكم، الحياة الحقيقية في الاستجابة لدعوة الله عز وجل. وكيف نستجيب؟ بالعلم. الباب الأول إيش؟ والعلم أهم من الإرادة الحقيقة، ولا ما هو أهم؟ هكذا يقولون، باب العلم قبل إيش؟ العمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات علم ثم عمله. فالعلم هو الإمام، العلم هو السيد، هو الذي يقود الإرادة، وهو الذي يسوق هذه لها بصيرة. العلم لها بصيرة ومعرفة وإدراك، وأما الإرادة لا، ممكن بعض البهائم عندها إرادة وقوة ونشاط أكثر من إيش؟ أكثر من الإنسان، صحيح؟ لكن العلم لا بد أن نكون على بصيرة في جميع أعمالنا. وقطعا في المقابل أيضا كما ذكر الله عز وجل، يعني كما أنه أثنى على العلم وعلى أهل العلم، بين أن الجهل هو إيش؟ يعني كما قلنا الموت والضلال والظلام والظلمة، كل هذه الأمور سببها إيش؟ الجهل. لذلك يعني نحذر أنفسنا ونحذركم من الجهل. الجهل ما هو طيب، الجهل موت، جهل ظلمة، جهل شقاء، عذاب في الدنيا وفي الآخرة. الإنسان ينزه نفسه، ينبغي أن ننزه، لأن الله عز وجل قال عن نبيه ولا تكونن من الجاهلين، وقال عن نوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله عز وجل ينفي الجهل عن من يحبهم، عن خيرة الخلق. فمن أراد أن يكون صاحب خير في الدنيا والآخرة، ومن أراد السعادة في الدنيا والآخرة، فعليه بالعلم. والعلم ما هو؟ واحد ولا اثنين؟ واحد، هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علم يجيك عن غير طريق النبي والفقه، ليس هو الباب الذي يوصلك إليه سبحانه وتعالى. أثقلنا عليكم وأطلنا عليكم، لكن الحديث له بقية. تحبون نكمل في الأسبوع القادم نكمل، وتحبون نترك؟ حقيقة أنا يعني أرغب نفسي بهذا الكلام، وأرغبكم بالعلم الشرعي وبطلب العلم الشرعي ورفع الجهالة، نرفع الجهالة عن أنفسنا، لأن الجهالة من صفات الشياطين، ليست من صفات المؤمنين ومن صفات المنافقين ومن صفات الكافرين، كما قال سبحانه وتعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. العين مفتوحة، قال: لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يعقلون لا يفقهون بها. العين مفتوحة لكن ما يسمع، هو يسمع، يسمع الأصوات، يسمع كل شيء، لكن الله عز وجل نفى عنه السمع. لما؟ لأنه لم ينتفع به، لم ينتفع بهذا السمع، ولم ينتفع بهذا البصر. ما انتفع في الباب الشرعي الذي قلناه، ما جعلت فيه الإرادة للتعلق بالله عز وجل. إن هم إلا إيش؟ كالأنعام بل هم أضل. لم الأنعام خلقوا لذلك، أما هذا لم يخلق، هذا خلق حتى ينتفع ببصره، ينتفع بسمعه، ينتفع بعقله. كيف يعني ينتفع؟ يصل إلى القمر؟ لا، يحقق العبادة. ما هو الانتفاع؟ تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى. نقف هنا ونترك يعني الخيار قطعا لكم في الأسبوع القادم، إما أن نكمل وإما أن نبدأ في يعني الأربعين النووية المباركة إن شاء الله. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
الله خير على محمد على ما قدم، جعله في موازين حسناته.
نحن وإياكم إن شاء الله.
قلت يا شيخ أن طالب العلم يجب أن يجمع النصوص ثم يظهر بالخلاصة على الحكم، هل أيضا يجمع يعني أقوال أهل العلم؟ لأن كما يقول هنا الشيخ الإسلام هو الذي يقول لا تقول في مسألة ليس لك فيها إيمان. أرجو التوضيح.
نعم، لأنك قد سبقت، لأنك قد سبقت إلا يعني، وهذا قطعا هو الأصل، أننا نكون يعني نقتدي بأهل العلم. ولكن أيضا يعني في طالب العلم ينظر في أقوال أهل العلم وينظر في أدلتهم، هذا المراد. وتشوف القول المبني على جمع النصوص الشرعية، طبعا راح تعرف أن هذا القول يعني الآن إذا نظرت في أي مسألة من مسائل الخلاف مثلا، سواء في العقائد ولا في الفقه ولا في غيره، تعرف بمجرد يعني طالب العلم، طبعا ما هو يعني كل واحد، طالب العلم إذا نظر في الأقوال ونظر في أدلة في أصحاب هذه الأقوال، يستطيع أن يميز القول المبني على بعض النصوص والقول المبني على جمع النصوص. وهذا لذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما قال يعني أنه أهل السنة والجماعة وسط في جمع، لما ما في مسألة من مسائل الخلاف إلا تجد أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين. وسبحان الله وجود يعني طرفين متناقضين مختلفين هذا من أعظم الأدلة على صحة مذهب إيش؟ أهل السنة. لأن هذا يعني صاحب القول الأول دليله يرد على إيش القول الآخر، وذاك دليله يرد على الآخر، ونطلع إيش الجمع. انظر في القدر، انظر في يعني في صفات الله عز وجل، في أسماء الله سبحانه وتعالى، في الأحكام، في الإسلام، في الإيمان، في أي مسألة من المسائل تجد يعني طرفين متعارضين متناقضين ينحر كل منهما في الآخر ويكفر ويخطئ كل منهما الآخر، وتجد أهل السنة والجماعة قد انتفعوا بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء. واضح
يا شيخ؟ قلت الإرادة ثم السعي أي بذل الأسباب. السؤال، هل الدعاء ينفعنا حتى يهيئ لنا الأسباب أي السعي؟ جزاكم الله.
نعم الدعاء ينفع، الدعاء ينفع، لكنه ليس يعني كل ما ينبغي إيش فعله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم تعلم وإنما الحلم حلم. أنت تبي العلم بس تقعد ترفع يديك للسماء يا رب يا رب، ها؟ أنت تبي الرزق بس تجلس تقول يا رب يا رب، ينفع؟ تقول يا رب لأجل التوفيق، ولكن لابد من إيش؟ لابد من العمل، لابد من العمل. والله عز وجل يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتن تريدن إيش؟ تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد لمن؟ للمحسنات. ما هو الإحسان؟ فعل، تحسن بفعلك، تحسن بقولك. أما مجرد الإرادة والدعاء، الدعاء ينفع، والدعاء من الأسباب الشرعية. نحن ما نتحرك إلا بالدعاء، أعظم سلاح المؤمن الدعاء، لكن يحتاج أيضا إلى إيش؟ إلى عمل في الجوارح، لابد من السعي الجاد المناسب لتلك الإرادة. الإرادة علم، طلب علم، تجتو على ركبتيك، تعطي العلم وقتا طويلا جدا، الحفظ، المثابرة، الصبر، القراءة، الكتابة، لابد من هذه الأعمال. تبي الرزق تمشي في التجارة وتخرج، تخرج من الصباح ما ترجع إلى الليل، تجلس في البيت تقول يا رب يا رب، لا ما يصلح هذا قطعا، ما يعد توكلا، وإنما هذا كما قالوا يعد إيش؟ تواكلا. نعم. تقول ما رأي الإسلام بمن تنوي صيام التطوع وتفطر في نصف إيش؟
نصف اليوم.
هل له علاقة بضعف الإيمان أو قوته؟ المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجي عند النساء، عند نسائه في وسط النهار عند ارتفاع الضحى، فيقول هل عندكم من طعام؟ إذا قالوا نعم أكل، وإذا قالوا لا قال اللهم إني إيش صائم ويصوم ويتم صومه صلى الله عليه وسلم. فالمتطوع إن كان صيام تطوع، صيام نافلة، ويتقول صيام تطوع هنا هي بالخيار، إذا جاعت تفطر، إذا احتاجت تفطر. حتى يقول بعض أهل العلم أن المتطوع إذا دعي إلى وليمة وإلى غداء من السنة له أن يفطر. التطوع بابه مفتوح، لكن هذا الآن دعاك فعدم الإجابة له كسر ليش؟ لعلاقة الأخوة الإيمانية، فتفطر وبعد الصوم يوم آخر في مكانه. هذا لا يدل على ضعف الإيمان ولا له، وليس له علاقة بضعف الإيمان. هي ما دام أنها نوة أن تصوم تطوع لله عز وجل فلا نصفها بضعف إيش؟ بضعف الإيمان. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.